إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الحق عز وجل يقول في كتابه المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه هي الغاية التي لأجلها خلق الخلق ما خلقهم الله عز وجل عبثا ولا سدى ولا خلقهم لمجرد أن يعيشوا ويموتوا ولا خلقهم لمجرد شهوة يقضونها أو لذة يحصلونها وإنما خلقهم لهذه الحكمة الباهرة العظيمة وهي الابتلاء والامتحان بإقامة العبودية والتوحيد لله تعالى فالله عز وجل خلقنا لكي نعبده ونقوم بأمره ونستقيم على طاعته بفعل ما أمر وترك ما حضر ابتلانا وامتحننا بذلك حتى يتبين المستقيم من المنحرف والطائع من العاصي والمؤمن من الكافر حتى يكون الجزاء من بعد عندما يقوم الناس لرب العالمين فيجزيهم بأعمالهم على حسب نتيجة امتحانهم فمن آمن وأطاع فله الجنة ومن كفر وعصى فله النار إذن لابد أن نستحضر هذه الغاية العظيمة ونفهمها حق الفهم ونعمل بذلك عملا حقيقيا صحيحا إذ لا يليق بالعاقل الرشيد أن يعيش في هذه الدنيا بعيدا عن الغاية التي لأجلها خلق من الأساس. فما معنى العبادة إخوة الإسلام؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما أحبه الله ورضيه، كل ما أمر به العباد، كل ما أثنى على من فعله، كل ما جعله من صفات المؤمنين الصالحين أهل الجنة، كل ما يدخل في ذلك فهو عبادة وقربة لله رب العالمين. وقد دخل إقامته وقد دخلت إقامته في هذه الغاية العظيمة التي لأجلها خلق الخلق. فتأمل في كل العبادات التي كلفنا الله عز وجل بها، تأمل في هذا الدين العظيم من أوله إلى آخره، فكل ما ينطبق عليه هذا المعنى فهو عبادة وقربة لله تعالى. إذن فمفهوم العبادة لا يقتصر على أركان الإسلام وحدها، لا يقتصر على الأمور التي يقال فيها لا تعقل علتها، بل مفهوم العبادة أوسع وأشمل من هذا بكثير. دخل في العبادة أركان الإسلام، دخل في العبادة بر الوالدين وصلة الأرحام، دخل في العبادة طلب العلم والجهاد في سبيل الله، دخل في العبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دخل في العبادة قضاء حوائج المسلمين والقيام بمصالحهم وكل ما فيه إعانة لهم وتيسير عليهم، دخل في العبادة أمور قلبية كمحبة الله عز وجل ورجائه والخوف منه، وكالصبر والشكر والإخلاص والإنابة والصبر، دخل في العبادة الذبح لله تعالى تقربا إليه والنذر له والاستغاثة به والاستعانة به والاستعاذة به. كل هذه أمور وألوان للعبادة يتحقق فيها ما ذكرناه من الضابط، أنها أشياء أمر الله بها، أحبها وأحب أهلها، رضيها ورضي عن أهلها، أثنى عليهم وجعلهم بذلك مستحقين لدخول الجنة وبفضله ورحمته. فكل ما يتحقق فيه هذا المعنى أيها المسلم فهو عبادة، وعلينا أن نجتهد في تحقيقه بقدر الإمكان، وخصوصا ما كان فيه نفع يتعدى إلى الغير، كما ذكرنا من قضاء حوائج المسلمين والسعي في بناء بلاد المسلمين وتقويتها وإعزازها، كل ما فيه تفريج لكربة المسلم وإزالة لهمه وغمه وإعانة له على الخير. هذه أمور لا تقل في أهميتها أبدا عن الأمور الأخرى التي يظن الكثيرون أن العبادة مقتصرة عليها، بل قد تكون هذه الصور أولى من بعض صور العبادة الأخرى كنوافل الصلاة والصيام والصدقة. وإذا ركزنا على نوافل الصلاة والصوم مثلا لما فيها من النفع القاصر، فلا شك أن النفع المتعدي أولى. قد تخرج في قضاء حاجة من حوائج إخوانك ويكون هذا أفضل وأكبر ثوابا عند الله من صلاة الليل، وحسبك بصلاة الليل وما فيها من الفضل العظيم والثواب الجزيل، ولكن قضاء حوائج المسلمين نفعه يتعدى، ومصلحته تعظم، فكان أفضل وأولى من عبادة يقتصر نفعها على صاحبها. ويتأكد هذا الأمر عندما يعيش المسلمون عموما في بلاء عام. قد يكون هناك فقر، قد تكون هناك حاجة، قد تكون هناك فاقة، وإخوانك يحتاجون لمن يواسيهم ويساعدهم ويفرج عنهم بإذن الله تعالى، فلا ينبغي للقادر أن يتأخر عن ذلك. وهذا الأمر في حقه من أعظم الأعمال ثوابا عند الله، ومن أجل العبادات والقربات، وهو أفضل في حقه من نوافل الصلاة والصوم. ولهذا كان طلب العلم وتعليمه مثلا أفضل بالنص والإجماع من نوافل العبادة، لأن النفع فيه يتعدى. دعوة إلى الخير، تعليم للمسلمين، رفع للجهالة عنهم، تصحيح لاعتقادهم وأعمالهم، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أين هذا من عبادة قاصرة يقتصر نفعها على صاحبها؟ وفي كل خير، إلا أن النفع المتعدي أعظم وأولى من النفع القاصر. فهذه النظرة الشاملة للعبادة إخوة الإسلام هي التي ينبغي أن نستحضرها، ولا ينبغي أن نغفل عنها، فإن الأمر مهم، وإن حاجة المسلمين إلى تحقيق هذه الأشياء عظيمة وماسة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بما ينفعنا وأن يعيننا على تحقيقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن العبادة بالمعنى الذي شرحناه هو حق الله تعالى على عباده. حق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، لأنه ما خلقهم إلا لذلك. فكيف يستقيم أن تكون هذه الغاية لغيره؟ كيف يصح أن يعبد غير الله والله عز وجل هو الذي خلق الخلق لكي يعبدوه هو وحده لا شريك له؟ ثم إن العبادة حق من خلق ورزق ودبر وأحيا وأمات، وهل يكون ذلك لأحد إلا الله؟ أغير الله يخلق أو يرزق أو يدبر الأمر أو يضر أو ينفع أو يحيي أو يميت أو يملك الأمور والكائنات؟ ليس ذلك لأحد إلا الله، فليست العبادة إذن لأحد إلا الله. هذا حق الله على الخلق، حقه الأعظم والأكبر، لا يجوز أن يغفل عنه الخلق بحال، لا يجوز أن يتوجه الخلق إلى غيره، لا يجوز أن يتعلقوا بغيره، لا يجوز أن يفزعوا إلى غيره، لا يجوز أن يتقربوا إلى غيره. وهذا المعنى هو معنى لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد والإسلام، التي اتفق عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم، هذه الكلمة معناها لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، لا يستحق القربة والتوجه إلا الله، لأنه هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي دبر. فليست هذه الكلمة دالة على توحيد الربوبية من الخلق والرزق وغير ذلك، لأن هذا لم يخالف فيه أحد من أعداء الرسل أبدا، وما بعث نبي قط في قوم يدعون الربوبية لغير الله. انظر في دعوة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، لا تجد أبدا أن واحدا منهم بعث لأحد يزعم أنه هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي دبر، أو يعتقد شيئا من ذلك في غير الله تعالى. وحسبك بدعوة الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، معلوم بالضرورة وهو نص القرآن أن المشركين من قومه صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقرون لغير الله تعالى بخلق ولا رزق ولا ملك ولا تدبير، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سيقولون لله. حقائق واضحة وبينة لا تقبل الجدل ولا النقاش. فكيف يصح أن يأتي بعد ذلك أناس لا ندري ما نقول فيهم؟ هل هم لم يقرأوا القرآن؟ هل لم يفهموه؟ كيف وهو بهذا الوضوح والصراحة وهم قوم ختموا وقرأوا وحفظوا وعلموا ودرسوا، فكيف يصح أن يأتي أمثال هؤلاء بعد ذلك ويزعمون ويدعون للمسلمين أن المشركين كانوا يخالفون في توحيد الربوبية، وأنهم نسبوا لأندادهم وأصنامهم أنها خلقت أو رزقت أو دبرت؟ والمراد من ذلك تغييب توحيد الألوهية عن المسلمين لتبرير الشرك الذي يقع في بلاد المسلمين ومن كثير منهم بصرف العبادة لغير الله. فانتبهوا أيها المسلمون واحذروا أن تغيبوا عن الحقائق وإن كانت بهذا الوضوح وبهذه الصراحة وبهذه القوة. هذا قرآن الله تبارك وتعالى يتلى بين أيديكم وأظهركم، فكيف نزيغ عنه بهذه الطريقة؟ فإذا كان الأمر كذلك فأين كان الخلاف؟ أين كان الخلاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومه؟ الخلاف في أنهم كانوا يعبدون غير الله، يقرون لله بالخلق والرزق والتدبير، ولكنهم إذا أرادوا أن يذبحوا ذبحوا لغيره، إذا أرادوا أن ينذروا نذروا لغيره، إذا أرادوا أن يدعوا دعوا غيره، إذا أرادوا أن يستغيثوا استغاثوا بغيره. ولماذا كانوا يفعلون ذلك؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا كلامي أنا؟ هذا كلام رب العالمين. إذن كانوا يعرفون الله أم لا؟ وكانوا يعرفون أنهم يتقربون إليه أم لا؟ وكانوا يعرفون أن له حقا عليهم أم لا؟ ولكنهم كانوا يصرفون هذا الحق لغير الله حتى يقربهم إلى الله ويشفع لهم عند الله. ولو كان الأمر كذلك لبطل حق الله. حق الله أن يعبد، أن تكون العبادة له هو لا لأحد آخر، فلا يصح أن نعبد غيره ولو بدافع أن يكون هذا الغير يشفع لنا عنده. بهذه الطريقة نكون قد جعلنا هذا الغير ندا ومساويا لله تعالى أيا كان هذا الغير، وإن كان نبيا وإن كان وليا وإن كان ملكا وإن كان من كان، لأن حق الله عز وجل يجب أن يصرف له هو لا شريك له. فانتبهوا أيها المسلمون واحذروا، فإن هذا الأمر هو أصل الدين والملة، معنى كلمة التوحيد، وأساس دعوة المرسلين، وموطن النزاع بينهم وبين أقوامهم في كل زمن وحين، لم يخالف في ذلك نبي أبدا. فكيف يصح أن يأتي المسلمون في زمن من الأزمنة يغيبون عن هذه الحقائق ويخالفون في هذه الأمور؟ فانتبهوا واحذروا، وعليكم بهذا التوحيد، فإنه أصل الإسلام. علينا أن نصرف العبادة كلها لله عز وجل وحده لا شريك له. لا يجوز أبدا أن نصرف العبادة إلى غيره بأي زعم وبأي مبرر وبأي وسيلة، لا يجوز هذا بحال، لأن العبادة حق الله على الخلق، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نسأل الله تعالى أن يحيينا على هذا الإسلام والتوحيد، وأن يتوفانا عليه وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، غير مبدلين ولا مغيرين ولا منتكسين ولا متحولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا واهدي شبابنا وأصلح بيوتنا واحفظ بلدنا من كل مكروه وسوء وعافنا من كل فتنة وبلاء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.